صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن نشوز المرأة عن زوجها ووجوب المعاشرة بالمعروف من الزوج لمرأته، انتقل المصنف إلى كتاب آخر فقال: كتاب الطلاق، باب في أحكام الخلع. باب في أحكام الخلع. الخلع فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، لأن كل من الزوجين لباس للآخر. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فمن المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف ينتج عنه بناء أسرة وإنشاء جيل. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا لم يتحقق هذا المعنى من الزواج بحيث لم توجد المودة من الطرفين، أو لم توجد من الزوج وحده وساءت العشرة وتعصر العلاج، فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وجاءت هذه الآية عقب قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فلما أخبرنا أن الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، خير الزوج بعد الطلاق بين أمرين: إمساك بمعروف، أي أن يبقي المرأة في عصمته ويراجعها في عدته، أو تسريح بإحسان، أي يتركها حتى تنقضي عدتها وتخرج من بيت الزوجية ويحسن تسريحها بأن يعطيها ما أوجبه الله عز وجل عليه. وقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وأما إذا وجدت المحبة من جانب الزوج ولم توجد من جانب الزوجة، وهذا أمر وارد، يعني ممكن تجد أن الزوج يحسن إلى زوجته ويعاشرها بالمعروف ولكن هي لا تقبله، هذا وارد، لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، عند البخاري. يقول: ولم توجد من جانب الزوجة، بأن كرهت خلق زوجها وكرهت خلقه، أو كرهت نقص دينه، أو خافت إثما بترك حقه، فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقهم على عوض تبذله له تفتدي به نفسها، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أي إذا علم الزوج أو الزوجة أنهما إذا بقي على الزوجية لا يؤدي كل واحد منهما الواجب عليه نحو الآخر، فيحصل من جراء ذلك أن يعتدي الزوج على زوجته، أو تخاف المرأة أن تعصي زوجها، فلا حرج على الزوجة أن تفتدي نفسها من الزوج بعوض، ولا حرج على الزوج في أخذ ذلك العوض ويخلي سبيله. وحكمه ذلك وحكمة ذلك أن الزوجة تتخلص من زوجها على وجه لا رجعة فيه. لا رجعة فيه يعني إيه؟ أي لا يحل للزوج أن يراجع زوجته التي اختلعت منه في عدتها، لا يحل له أن يراجعها، ولكن له أن يراجعها بإذنها ورضاه. وأتم بالك يا أخوانا، بإذنها إيه؟ ورضاه، بعكس الطلاق الرجعي إن طلق الرجل امرأته له أن يراجعها في عدتها ولو لم توافق، أما في الخلع لا، لا يحل له أن يرجعها أو لا يجوز له أن يرجعها، فإن رجعها لا تحل ولكنها تطلق منه. يقول: ففيه حل عادل للإثنين، ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ، وإن كان الزوج يحبها استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منهم. والخلع مباح إذا توفر سببه الذي أشارت إليه الآية الكريمة، وهو خوف الزوجين إذا بقي على النكاح ألا يقيما حدود الله. وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره، وعند بعض العلماء أنه يحرم في هذه الحالة لقوله تعالى: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الخمسة إلا النسائي. قال الشيخ تقي الدين: الخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة للرجل فتفتدي نفسها منه كالأسير، وإن كان الزوج لا يحبها ولكنه يمسكها لغرض أن تمل وتفتدي منه فإنه يكون بذلك ظالما لها، ويحرم عليه أخذ العوض منها ولا يصح الخلع، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضروهن في العشرة لتترك بعض ما أصدقت أو كلهم، أو تترك حقا من حقوقها التي لها على زوجها، إلا إذا كان عضله لها في تلك الحال لكونها غير عفيفة من الزنا، ففعل ذلك ليسترجع منها الصداق الذي أعطاها، جاز له ذلك لقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به، فنهى تعالى عن ذلك ثم قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني الزنا، فله أن يسترجع منها الصدق الذي أعطاها ويضاجرها حتى تتركه له ويخالعها. ركزوا معايا كده. قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. نهى الشرع المطهر الزوجة أن يضر زوجته حتى يجبرها أن تختلع منه، هذا لا يجوز، وهذا متوقف على مراقبة المولى عز وجل من الزوج. ثم استثنى الشارع: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وكما تعلمون ما يأتي بعد إلا مخالفا لما قبلها في الحكم، وعليه ظاهر الآية: لا تضرهن ولا تعضرهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فإن أتينا بفاحشة مبينة فلكم أن تعضلوهن. مظبوط كده؟ طيب، هذه الآية كما قال ابن عباس في الزنا، يعني معنى ذلك أن المرأة إذا زنت وثبت زناها وأراد الزوج أن يطلقها فقالت: أعطني متاعي، فأبى، ففي هذه الحالة يجوز له أن يعضلها ويضغط عليها حتى تفتدي نفسها وتطلق. كويس، واضحة كده؟ طيب، هذه الآية يظهر بينها وبين قصة اللعان إشكال وتعارض. حاصل قصة اللعان أن هلال بن أمية رضي الله عنه رأى من زوجه بعينه وسمع بأذنه مع شريك ابن السحماء، فنزل من أجل ذلك آيات اللعان، وهي: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآيات كويس. فبعد أن تم اللعان بين هلال وبين زوجه قال هلال بن أمية بعد أن أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها قال هلال يا رسول الله مالي مالي يعني إيه؟ الصدق والمهر فين فلوسي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت صادقا أي فيما رميتها به فبما استحللت منها وإن كنت كاذبا فهو أبعد عنك. كويس. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها صدق أم لا؟
لا بما استحللنا قبل
الاستحلال. لا أنا بتكلم على الحل النهائي يا شيخ محمد. هلال بيطالب بماله اللي هو الصداق فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا أنت قدامك احتمالين إما أن تكون صادق فيما رميتها به وإما أن تكون إيه كاذب. طيب فعلى كون أنك صادق فبما استحللت منها وعلى قول أنك كاذب فمن باب أولى فهو أبعد عنك. واضح يا أخوانا كده؟ طيب عندنا هنا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهنا الشرع المطهر أذن للزوج أن يمتنع من طلاق امرأته إن كانت على فاحشة وله أن يمسكها ويعضلها ويضرها لتفتدي منهم. فكيف هنا أذن له الشرع أن يعضلها وهناك قال له بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فهو أبعد عنك. أنتم معايا ولا الكلام؟ يبقى هنا لابد أن نفرق بقى بين أمرين. الأمر الأول بين أن تتهم المرأة بالفاحشة وتنكر ويقع اللعان يبقى في هذه الحالة لها الصدق. أمر واحد. طيب هب أن الجريمة ثبتت عليها ثبوتا شرعيا ثبوتا إيه؟ شرعيا ففي هذه الحالة للزوج أن يعضلها لتفتدي نفسها بمال. بس متى بقى إذا ثبت ثبوتا إيه؟ وكيف يثبت الزنا ثبوتا شرعيا؟ الجواب طول بالك الجواب أن يتهمها الزوج وتقر. يتهمها الزوج إيه؟ وتقر وتعترف أو يشهد عليها أربعة شهود عدول من الرجال. ما علينا صعب إحنا نخصناش بقى إحنا لنثبت الإيه؟ ثبوت الحكم الشرعي. أما عدا ذلك كأن ينفي ابنه منها أو أن يقوم بالتسجيل أو حتى بالتصوير فكل هذه يستأنس بها لتوجيه الاتهام أو بيسموها لوث الاتهام. أما أنه يثبت به الجريمة لا يثبت. كلام واضح مسألة خطيرة جدا خطيرة لأبعد الحدود. يبقى في الحالة ديت رجل مثلا شك في زوجه ربنا عافينا وإياكم ويحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم فشك في سلوكه وطبعا دلوقتي وسائل الهاتف المحمول مشكلة كبيرة وممكن تيجي رسائل وطبعا ما عندناش في البلد انضباط من ناحية تسجيل الهواتف بأسماء الشخوص فممكن تأتيك رسالة على هاتفك المحمول أن زوجك بها وبها 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 وأنت طبعا رجل صاحب غيرة وصاحب حمية وحماس فتبدأ تتصل بمن أرسل إليك الرسالة لقد ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. نصيحة امسح وإياك ثم إياك أن تقول سأختبر الزوجة. إياك هذا من التجسس المنهي عنه. ولكن هب أن الأمور حدثت وأنت رأيت بعينك بتوجه الاتهام أنكرت وخبنا خلاص. أنت في هذه الحالة كرجل أبي لا تقبل أن تعاشرها. طيب هل لك أن تعضلها لتفتدي نفسها؟ ليس لك، لأن الجريمة أصلا إيه لم تثبت. يبقى أنا عندي هنا الضابط أن تثبت الجريمة أو لا تثبت. ثبتت واعترفت خلاص، قول لها بنت الحلال يعني مش عاوزين إيه نتكلم والناس تعرف والكلام ده بحال، تفضلي توكل على الله على بيت أبوك وسيب حاجتك ومشي. طيب هنا بقى مسألة تختلع نفسها أو تخلع نفسها. لما نقول تفتدي نفسها بمال، كلامنا إخواني فيما بذله الزوج لزوجه، فيما بذله. أما ما أتت به الزوجة من عند أبيها هذا لا نتكلم فيه مطلقا إلا في حالة واحدة، إن ماتت يعتبر من التركة له، مظبوط؟ تاني
اللي تكلم فيه
لبقى أنا عندي القائمة، قائمة المنقولات المتعارف عليه في مصرنا إيه؟ الزوج عليه حاجات والزوج عليها حاجات، مش ده اللي انت عملته لبنتك؟
حصل
الزوج جاب شوية كراكيب وانت جبت شوية كراكيب، فبينضاف كله لقائمة المنقولات، ودي بتأخذ حكم الصداق مع المؤخر في الأسيمة وشوية الذهب، هو ده المتعارف عليه. طيب قائمة المنقولات هذه بتأخذ حكم الصداق على اعتبار ما بذله الزوج لزوجه. يبقى انت هتعمل يا ابني؟ والله هعمل اوضه نوم وانتريه ومش عارف ايه، خلاص يبقى ده الصداق. وانا يا ابني بهدي ابنتي كيت وكيت وكيت وكيت، هذا الذي اعطيته لابنتي لا يعتبر من صداقها. فحينما نتكلم عن الخلع تترك المراه ما اتى الزوج، حينما نتكلم عن طلاق تاخذ المراه ما اتى الزوج، اما ما جلبه لها ابوها فهو حقا لها بتاعها. طب نتكلم في امتى؟ لما تموت. ماتت الزوجة خلاص للزوج الربع أو النصف. ربع إيه؟ ربع القيمة كلها، لأن ما أتى به أبوها أصبح على سبيل التملك لابنته. كلام واضح ولا مش واضح؟ وضحت يا إخواننا المسألة دي؟ طيب ننتقل للتالية. يقول كيف له أن يعضلها بعد ثبوت الجريمة ثبوتا شرعيا، وهي سيقام عليها إقامة الحد وهو الرجم حتى الموت. طيب الذي نعنيه بالثبوت الشرعي اللي هو الاعتراف أو شهادة أربعة إيه؟ شهود، واخد بالك؟ هنا ولا يقام الحد، كويس؟ ولا يقام الإيه؟ الحد. طيب هب أن الحد أقيم، ده الحد أقيم إمتى؟ لحظة واحدة بس، هي أقيم، هي ثبت ثبوت الشرعية عليها ورفع أمرها إلى السلطان وأقيم عليها الحد، خلاص ما تركته يعتبر إيه؟ ترك يقسم. أما أن الزوجة لم يقم الحد لأمور معينة وبدأ الزوج يعضلها له ذلك. وهب أن الثبوت الشرعي ثبت بينه وبينها، ثم قالت امرأته له أستر علي ولا تحدث شيئا وسأطر لك كل شيء، فهذه الحالة يلزمه الإيه؟ الستر، ولا أن يعلم ولي الأمر؟ أحسنتم. وهذا مرشد خلاص،
ثم قالت له يعني إن تكلم
له أن يعضلها. أخونا بيقول إن اعترفت بينه وبينه، ثم قالت له إن رفعت أمري إلى السلطان سأنكر، خلاص يعضلها. لأن كما تعلمون ثبوت أي ذنب أو جريمة أول الأدلة أن يعترف صاحب الجريمة، ده الأساس، ده الأصل، كما يقول أهل القانون الاعتراف إيه؟ سيد الأدلة. خلاص اعترفت بين ثبت، يبقى له أن يعضلها. مع أخونا وضحت أخونا الجزئية ديت؟ تفضل.
إذا كانت هدادة وهو سامح هل ده في شيء؟
يعني أخونا بيقول إذا فعلت الفحشة ثم تابت وسامحها، هذا ربنا عافنا وإياكم ممسوخ الغيرة. لا لا لا، هذا ما يقبله عاقل أبدا. القرد نفسه ما قبلهاش في قصة عمرو بن ميمون الأودي، واخد بالك، وهي عند البخاري. أما رجل تصل به الدياثة إلى هذا الحد، نعوذ بالله من الخذلان، صلى الله عليه وعافينا وإياكم. وضحت يا أخواننا ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما أتتمون، إلا أن إيه، وضحت المسألة ديت وعرفت الإشكال في حديث في قصة اللعام. طيب يقول: والدليل على جواز المخالعة عند حصول السبب المسوغ لها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالآية التي أسلفنا، وهي قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما السنة ففي الصحيح أن امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنه قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له. يعني هذه المرأة وهي جليلة بنت سلول، شد الله افل كذا واحدة، جليلة بنت سلول يا واحدة. ففي الصحيح أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وهي جليلة بنت سلول قالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. هذا يا أخوانا إن دل على شيء يدل على شدة خوف المرأة من ربها عز وجل، فهي رأت أن ما تستطيع أن تقوم بحق الزوجية نظرا لبغضها لخلقة زوجها. وبناء على ذلك إن بقيت معهم ستقع في كفران العشير. طيب وما العمل؟ فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إخواني من رحمة الله عز وجل بالأمة. ما هو ممكن الإنسان القلوب ما سميت بذلك إلا لسرعة تقلبها، فمن الممكن أن تكون المرأة تحب زوجها في بادئ الأمر وبعد ذلك خلاص نفرت منه لسبب معين، ومن حيائها ومن يعني حسن خلقها ما يعني أوضحت هذا السبب، فالشرع المطهر أذن لها وأباح لها أن تختلع منه نظير شيء من المال. أيها النبي. نعم. وهل يضرها في شيء؟ أبدا. يقول: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقتهم؟ المعنى بالحديقة هنا اللي هي إيه؟ الصدق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وأما الإجماع فقال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا المزني، فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. طبعا كما تعلمون لا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند تكافؤ الأدلة من ناحية الصحة والاستدلال، وعند تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين، في هذه الحالة نصير إلى النسخ. أما إن استطعنا أن نجمع بين القولين فلا نسخ، كما قال أبو السعود في مراقيه: والمتن إن نفاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تعارض. يبقى ما فيش تعارض أصلا بين قوله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا، هذا في الرجل يريد أن يطلق امرأته. أما في الحالة التي نحن بصدها، المرأة تريد أن تختلع من زوجها. ويشترط لصحة الخلع بذل عوض ممن يصح تبرعه، وأن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه، وأن لا يعضلها بغير حق حتى تبذلهم، وأن يكون بلفظ الخلع. أما إذا كان بلفظ الطلاق أو بلفظ كناية الطلاق مع نيته فهو طلاق، ولا يملك رجعتها، لكن له أن يتزوجها بعقد جديد ولو لم تنكح زوجا غيره، إذ لم يسبقه من عدد الطلاق ما يصير به ثلاثا. أما إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينويه طلاقا كان فسخا لا ينقذ به عدد الطلاق. ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما واحتد بقوله الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنجح زوجا غيره، فذكر تطليقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر تطليق بعدهم، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا والله أعلم. اكتب عندك. والراجح من أقوال الفقهاء أن الخلع ليس بطلاق، أن الخلع ليس بطلاق، وعليه إذا طلق الرجل امرأته طلقتين، إذا طلق الرجل امرأته طلقتين ثم اختلعت منه بعد أن راجعها من الطلقة الثانية، فله أن يتزوجها ولو لم تنكح زوجا غيره، فله أن يتزوجها ولو لم تنكح زوجا غيره. نعم أيها محمد، أنا بملي من دماغي، مليني مش تاني كده. إذا طلق الرجل امرأته طلقتين ثم اختلعت منه بعد أن راجعها من الطلقة الثانية، فله أن يتزوجها ولو لم تنكح زوجا غيره، لأن الخلع ليس بطلاق. نعم حاضر. لأن الخلع ليس بطلاق، فله أن يتزوجها ولو لم تنكح زوجا غيره، لأن الخلع ليس بطلاق. طيب، هنا الشيخ أكرمه الله عز وجل قال أما إذا كان بلفظ الطلاق أو بلفظ كناية الطلاق مع نيته فهو طلاق، ولا يملك رجعتها إلا لكن له أن يتزوجها بعقد جديد. هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليق، فالصواب أن الخلع يتم بلفظ الطلاق، ولكن ما الذي حمل الزوج على الطلاق؟ أن المرأة طلبت منه ذلك، واخد بالك؟ فهو الخلع بعينه، فله أن يقول لها أنت طالق. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى الطلاق الخلع ليس يا أخوانا بطلاق. اكتب عندك وعدة المختلعة، وعدة المختلعة. إن كانت من ذوات الحمل فبوضع الحمل، من ذوات الحمل فبوضع الحمل، إن كانت من ذوات الحمل يعني إيه؟ حامل. طيب، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، طيب وإن كانت ممن يحضن فعدتها حيضة واحدة. اكتب كده على الراجح من أقوال أهل العلم، فعدتها حيضة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم. وإن كانت ممن يحضن ممن لم يحضن أو يئسن من المحيض، فرق بين الاثنين. ممن يحضن ممن لم يحضن أو يئسن من المحيض، ما الفرق بينهما يا أحمد؟ ما الفرق بين ممن لم يحضن أو يئسن من المحيض؟ ما الفرق؟ أحسنت، الصغير. أما لا يئسن من المحيض بلغت من الكبر إيه؟ من الكبر عتي. فعدتها شهر قمري يحسب من بداية الخلع. ولا يشترط في إيقاع الخلع أن تكون المرأة ليست بحائض، بل يقع الخلع ويعتد به حتى ولو كانت حائضة. ولا يشترط في الخلع أن تكون المرأة غير حائض، بل يقع الخلع ويعتد به حتى ولو كانت حائضة. أي نعم. طلقها تطليقة. أي نعم، مش تطليقتين، طليقة. لا يعني قصدك تقول صرفنا اللفظ عن حقيقته؟ لا، لوجود قرينة في الآية أن الله عز وجل ذكر الطلاق ثلاث مرات، ثم ذكر في السياق الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا ما ذكر هذا، وده قاله الشيخ هنا معي، وده الراجح من أقوال أهل العلم. هذا يا اخواننا اللي هو ايه؟ الخلع وما فيه من بعض الايه؟ من بعض الاحكام. طيب، باب في احكام الطلاق. نعم تفضل. نعم، فرق كيف؟ لا، معنى كلمه ليس بطلاق اي لا يحسب من عدد الطلقات. وانا ضربت مثال، يعني ايه؟ ما احنا قلنا ماذا كتبت عندك؟ من اول اذا طلق الرجل امراته طلقتين، مكتوب عندك الكلام ده؟ لا، اقرا عليك كده براحه. حسبك. أيوة، يبقى هو طلقها مرتين ثم رجعها في الطلقة الثانية، بعد أن رجعها قالت له اختلع منك فطلقها خلعا. يبقى في هذه الحالة اللي حصل ده مش طلاق. مش طلاق يعني إيه؟ يعني لا يحسب من عدد الطلقات التي له على امرأته، واخد بالك؟ ما احسنت، ما تحسبش الطلقه سنة. يعتبر ايه؟ فسخ او خلع، لا يعتبر من الايه؟ من الطلاق. دي مهمه يا اخواننا المعلومه دي. ها؟ عشان هي اللي ايه؟ التي طلبت الايه؟ الفراق من زوجها. نعم.
لو هو لو هو له طلاق ثالثه وهي اصلا تدور على
الخلع. لا لنا الظاهر هذا خلع. نعم. الخلع او الفسخ او الفداء كله كلمات لمعنى واحد.
لو وضع نفسه
ورجع الانسان. نعم. لا لا لا، له أن يرجع لأن هذا خلع وليس بطلاق. نكمل يا أخواننا. باب في أحكام الطلاق. الطلاق في اللغة التخلية، يقال طلقت طلقت الناقة إذا صرحت حيث شاءت، ومعناه شرعا حل قيد النكاح أو بعضه. طبعا أيضا مما ينبغي التنبيه، يجوز أن يقع الخلع قبل الدخول. الخلع قبل الايه؟ قبل الدخول. معايا يا اخوانا؟ والفرق بينه وبين الدخول ما فيش ايه؟ ما فيش عده، ليس فيه ايه؟ عده. وايضا اذا اختلعت المراه من زوجها قبل الدخول وطلقها، فان تزوجها بعد ذلك فكانه لم يطلق قبل ذلك. واضحه؟ ها؟
ما معروف انها محسوبه بقى.
ماشي يا محمد، يبقى كانه لم يطلق قبل ذلك لانها لا تحسب عليه. يقول ومعناه شرعا حل قيد النكاح او بعضه، واما حكمه فهو يختلف باختلاف الظروف والأحوال، طارة يكون مباحا وطارة يكون مكروها وطارة يكون مستحبا وطارة يكون واجبا وطارة يكون حراما، فتأتي عليه الأحكام الخمسة التكليفية. فيكون مباحا إذا احتاج إليه الزوج لسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض من الزواج مع البقاء عليه. ويكره الطلاق إذا كان لغير حاجة، بأن كانت حالة الزوجين مستقيمة، وعند بعض الأئمة يحرم في هذه الحال، والراجح أنه مباح مع الكراهة لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود وابن ماجه ورجاله ثقات. ولكن المعتمد يا أخوانا أن هذا الحديث ضعيف، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حلالا مع كونه مبغوضا عند الله، فدل على كراهته في تلك الحال مع إباحته. ووجه كراهته أن فيه إزالة للنكاح المشتمل على المصالح المطلوبة شرعا. ويستحب الطلاق في حالة الحاجة إليه، بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة، كما في حال الشقاق بينها وبين الزوج، وفي حال كراهتها لهم فإن في بقاء النكاح مع هذه الحال ضررا على الزوجة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، كما إذا كانت تترك الصلاة أو تؤخرها عن وقتها ولم يستطع تقويمها، أو كانت غير نزيهة في عرضها، فيجب عليه طلاقها في تلك الحال على أصح القولين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسك على تلك الحال، وإلا كان ديوثا. وكذا إذا كان الزوج غير مستقيم في دينه، وجب على الزوج طلب الطلاق منه أو مفارقته بخلع وفدية، ولا تبقى معه وهو مضيع لدينه. وكذا يجب على الزوج الطلاق إذا آل من زوجته. آل أي أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجه، ألا يطأ زوجه، ألا يطأ زوجه. والشرع أجاز له 4 أشهر فقط، فقال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور. طب وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. معي؟ أقصى حاجة، لدرجة أن بعض أئمة المذاهب قالوا إن انقضت 4 أشهر ولم يفي يأمره ولي الأمر، فإن فاء تطلق ولو لم يطلق. وضحت؟ ها؟ في مدن إيه؟ لا لا يعتبر موليا، لابد 4 أشهر. هيجي إن شاء الله بالتفصيل. ها؟ فإن فاء لا 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 يطلق، دي واحدة. يقول: وكذا يجب على الزوج الطلاق إذا آل من زوجته بأن حلف على ترك وطئها ومضت عليه 4 أشهر وأبى أن يطأها ويكفر عن يمينه، بل استمر على الامتناع عن وطئها، فإنه حينئذ يجب عليه طلاقها ويجبر عليه، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ويحرم الطلاق على الزوج في حال حيض الزوجة ونفاسها، وفي طهر وطأها فيه ولم يتبين حملها. هنا عاوزين نشوف ضابط لمسألة في طهر وطأها فيه ولم يتبين حملها. طهرت من حيضها ثم وطأها، وبعد أن وطأها بيومين بثلاثة لم يعلم أنها حامل ولم تعلم هي أنها حامل ثم طلقها، يبقى هنا يا إخوانا ها في طهر وطأها فيه ولم يظهر حملها، حتى لو تبين له بعد ذلك أنها كانت حامل لما طلق، لأن العبرة بالإيه؟ بالعلم. واضح ولا مش واضح؟ طيب. وكذا إذا طلقها 3، ويأتي بيان هذا إن شاء الله. ودليل مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: الطلاق 2، وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، رواه ابن ماجه والدارقطني ولغيره من الأحاديث. نعم. فين يعني كما تسمع. وقد حكى الإجماع على مشروعية الطلاق غير واحد من أهل العلم، والحكمة فيه ظاهرة، وهو من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم، فإن فيه حلا للمشكلة الزوجية عند الحاجة إليه. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فإذا لم يكن هناك مصلحة في البقاء على الزوجية، أو حصل الضرر على الزوجة في البقاء مع الرجل، أو كان أحدهما فاسد الأخلاق غير مستقيم في دينه، ففي الطلاق فرج ومخرج. وكم تعاني المجتمعات التي تمنع الطلاق من الويلات والمفاسد والانتحارات وفساد الأسري، طبعا وهذا عند النصارى وهو تحريف لدينهم. فالإسلام العظيم أباح الطلاق ووضع له ضوابط تتحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة، شأنه في كل تشريعاته العظيمة المشتملة على المصالح العاجلة والآجلة، فالحمد لله على فضله وإحسانه. وأما من يصح منه إيقاع الطلاق فهو الزوج المميز المختار الذي بعقله أو وكيله، لقوله: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وأما من زال عقله وهو معذور، في ذلك المجنون والمغمى عليه والنائم ومن أصابه مرض أزال شعوره كالبرسام. البرسام نوع من أدواع الأدوية، الأدوية الأدوية أي. ومن أكره على شرب مسكر أو أخذ بنجا ونحوه لتداول، فكل هؤلاء لا يقع طلاقهم إذا تلفظوا به في حال زوال العقل بسبب من هذه الأسباب، لقول علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في صحيحه، ولأن العقل هو مناط الأحكام. طبعا فيه هنا تنازع شديد حول طلاق السكران، وإن اتفقوا على أن عقله زال، ولكن تنازعوا لأنه هو الذي تسبب في ذهاب عقله، فلما تسبب في ذهاب عقله حملوه جنايتهم. وأما إن زال عقله بتعاطيه مسكرا وكان ذلك باختياره ثم طلق في هذه الحال، ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم على قولين، أحدهما أنه يقع وهو قول الأئمة الأربعة وجمع من أهل العلم. وإن أكره على الطلاق ظلما فطلق لرفع الإكراه والظلم لم يقع طلاقه، لحديث: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أحمد وابن ماجه. والإغلاق الإكراه، اكتب على قول من أقوال أهل العلم، لأن يفهم الإغلاق الإكراه يبقى هو التفسير الوحيد، لا. ولقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والكفر أعظم من الطلاق، وقد عفي عن المكره عليه، فالطلاق من باب أولى. فإن كان الإكراه على الطلاق بحق كالمؤلي اللي هو إيه؟ امتنع عن وطء زوجه 4 أشهر ومضت 4 أشهر، في هذه الحالة يكره على الطلاق. إذا أبى الفيئة وقع طلاقه. أذن شفت خلاص. يقول: والكفر أعظم من الطلاق، وقد عفي عن المكره عليه، فالطلاق من باب أولى. فإن كان الإكراه على الطلاق بحق كالمؤلي إذا أبى الفيئة وقع طلاقه. ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول، أما الغضبان الذي أخذه الغضب فلم يدر ما يقول فإنه لا يقع طلاقه. ويقع الطلاق من الهازل لأنه قصد التكلم به وإن لم يقصد إيقاعه والله أعلم. اكتب وضابط الهازل، وضابط الهازل أن يتكلم باللفظ الصريح ويعرف معناه. أن يتكلم باللفظ الصريح ويعرف معناه فيقع وإن لم ينوي. ما هو هنا الشيخ وضع لها ضابط، أنا كنت أذكره ولكن وضع لها ضابط. قال الشيخ: ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول، أي أنه غضب واشتد به الغضب، ثم طلق، فلما قيل له لقد طلقتها قال: نعم أعلم، ولكن كنت في شدة الغضب. هذا يقع طلاقه معي. أما إذا غضب ولم يدر ما يقول وما علم بأنه طلق إلا لما أعلمه من سمعه، فهذا لا يقع طلاقه، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، لأن الباب اللي جاي يعني طويل، فإن بدأنا فيه ما ينبغي أن يقطع، ولكن نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول أخونا: هل يجوز أن يذبح الرجل عقيقة عن ابنه وابنته، رأس واحد من الجاموس أو البقر، ويكون عن الابن والابنة في وقت واحد؟ السنة العملية والسنة القولية دلت على غير ذلك، وهو عن الشاة، عن الأنثى شاة، أي من الضأن، وكلمة الضأن تطلق على المعز والغنم، وعن الذكر شاتان، وعن الذكر شاتان. وطبعا شروط الأضحية هي في شروط العقيقة، من السلامة، من العيوب، ومن السن. نعم، أي نعم، حالة واحدة. أي نعم، اشتش ازاي؟ لا، ما احنا قلنا اصلا هي شاه عن كل ايه، عن كل انثى، وشتان عن كل ذكر. هل اذا باع صاحب السنترال كرت الشحن الذي هو بعشرة جنيهات، اذا باعه بعشرة ونصف، هل يكون هذا نصف جنيه ربا؟ لا يا اخي الفضل، ليس بربا، والله عز وجل اعلى واعلم، وجزاكم الله خيرا. نعم.